الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله نحن يا قوم إذا متنا ولا ريب بأننا سنموت نحن إذا متنا غدا سنوقف بين يدي الله تعالى سيسألنا عن شيء واحد سيسألنا عن التقوى ماذا فعلتم بأوامري ماذا فعلتم بما نهيتكم عنه لن يسألنا لماذا حدثت أزمة في سوريا وأنتم مخلوقون أبدا لن يسألنا لماذا غني أناس وأنتم موجودون لماذا افتقر أقوام وأنتم مخلوقون سيسألك سؤالا ماذا فعلت بالتقوى ماذا فعلت بأوامري؟ ماذا فعلت بما نهيتك عنه؟ ماذا قلت؟ وماذا عملت؟ وماذا نويت؟ يا جماعة غدا إذا متنا سنعيش حياة ما بعدها موت تعالوا فيما بقي لنا من آجال إن كنا محسنين فلنزدد إحسانا وإن كنا مسيئين فلنستأنف عملاً حسناً بدءاً من الآن لأن الأجل قريب ولأن الناقد بصير ولأن العقبة كؤود ولأن النجاة لا تكون إلا بالتقوى إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أخبار العلماء العاملين والمجاهدين المتقين والحكماء الصالحين تغرس في النفس الفضائل وتدفع هذه النفوس إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الوصول إلى غايات نبيلة نجنيها في الدنيا وفي الآخرة ترفع النفس فوق شهوات الماء والطين لتقترب بها إلى درجة عليين لذلك قال بعض العلماء الحكايات جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب أوليائه من هنا كانت هذه السلسلة من الخطب أعلام من الشام نحن في الخطبة الرابعة عشرة من سلسلة أعلام من الشام أحدثكم في كل خطبة منها عن علم من أعلام هذا البلد التقي المرابط الصابر الكريم عن علم ولد هنا أو عاش هنا حقبة من الزمن أو توفاه الله تعالى في هذه البلدة والأعلام المختارون من بعد عصر الصحابة وحتى نهاية القرن الثالث عشر للهجرة كنت قد تحدثت إليكم عن السلطانين نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وعن الإمامين الأوزاعي وابن كثير وعن الحافظين الذهبي والمزي، وعن شيخي الإسلام النووي وموفق الدين ابن قدامة المقدسي، وعن السيدة ست الشام، وعن مؤرخ دمشق ابن عساكر، وعن سلطان العلماء العز بن عبد السلام، وعن الخليفة الراشد عمر ابن عبد العزيز في خطبتين. وعنوان خطبة اليوم: شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. هو أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي. ولد بحران جنوب شرق تركيا قريب من الحدود السورية. عرفت أسرته بالعلم والدين، واشتغل رجالها العلماء بالتدريس والإفتاء والتأليف. وهذا من محاسن القدر أن ينشأ امرؤ في بيت علماء أتقياء. وها هنا وقفة أيها الإخوة، من وهبه الله تعالى منا هذه النعمة؟ من وهبه أبا عالما تقيا، أما داعية فاضلة، إخوة فيهم من الرشد والعقل والدين والخلق الشيء الكثير؟ هذه نعمة لا يعطاها كل العباد. من وهبه الله تعالى منا يا أيها الشباب ويا أيتها الفتيات هذه النعمة فليرعها ليكون امتداداً لآبائه، كما كان ابن تيمية امتداداً لآبائه. والأفضل أن تكون أحسن من والديك علماً وأدباً وخلقاً، وهذا مما يسرهما. إن الإمام الذهبي قال في ترجمة ابن تيمية: ابن تيمية هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، هو عالم، وأبوه عبد الحليم عالم، وجده عبد السلام عالم. قال الإمام الذهبي عندما ترجم لابن تيمية: خفي اسم أبيه. أبوه عالم، لكن في التاريخ ما تكلم كثيرا عن هذا العالم مع أنه عالم الأب. قال: خفي اسم أبيه لأنه وقع بين نور القمر وضوء الشمس، يشير بنور القمر إلى الجد، الجد كان عالماً كبيراً، ويشير بضوء الشمس إلى الحفيد. خفي اسم الأب مع أنه عالم لأنه وقع بين ضوء القمر وبين نور الشمس. فالولد فاق سابقيه علماً وديانةً. وإني وجدت الشيخ أحمد ابن تيمية متصفاً بأربعة كانت سبب رفعته وعلو شأنه، هي عينها التي وصفت لكم في ابن قدامة المقدسي وغيرهما من العلماء، وهي التي ترفع من أراد الرفعة والسناء في الأرض والسماء. وهذه الأربعة كانت محور الخطبة الماضية، وهي اليوم محور خطبة اليوم: العلم، العبادة، الأخلاق، الجهاد في سبيل الله. أربعة ترفع من أراد الرفعة والسناء في الأرض والسماء: العلم والعبادة والأخلاق والجهاد في سبيل الله. أما العلم فقد أفاد ابن تيمية من بيئته التي عاش فيها، فتتلمذ على أبيه وأفاد من مؤلفات جده، وكان موهوباً بقوة الذاكرة، فحفظ القرآن الكريم صغيراً وشغف به وبتفسيره. يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله تعالى الفهم. يقرأ 100 كتاب بعدين يقول: يا رب والله أنا ما بفهم، أرجوك فهمني. وتعجب من بعض الناس إذا قرأ كتابين يريد أن يخطئ الثقلين. قال: ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير ثم أسأل الله تعالى الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها، أمرغ وجهي في التراب وأسأل الله وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني. حفظ الشيخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءاً من صحيحي البخاري ومسلم، ومروراً بسائر كتب الأصول، وانتهاءً بالأجزاء الحديثية، يحفظها سنداً ومتناً مع معرفة بالرجال والطبقات، حتى قال فيه الإمام الذهبي كلمة عجيبة، قال: يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. كلمة خطيرة، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث. مراده أنه لم يكد يفته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، كأن الرجل أحمد بن تيمية جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه جمع الحديث كله، بحيث إذا سألته عن حديث وقال أنا لا أعرفه، معناته هذا الحديث بعيد أن يكون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والكلمة على سبيل التأكيد على كثرة الحفظ، وليس المراد نصها الحرفي. اهتم ابن تيمية بدراسة العربية وعلم الكلام والحساب والأصول، وكان شديد الحرص على أوقاته، يضن بأنفاسه ولحظاته، وما زال في انتفاع وارتفاع حتى صار شيخ الإسلام. وها هنا وقفة عند كلمة سمعتموها سأعيدها: كان شديد الحرص على أوقاته، يضن بأنفاسه ولحظاته. يا شباب، من أراد منكم أن يصير شيئاً فهذه وسيلته، الحرص على الأوقات. وإذا رأيتم رجلاً يديم الجلوس في المقاهي، ويطيل الجلوس خلف شاشات الفضاء، ويضيع الأوقات في الملاهي، فاعلموا أنه لا يأتي منه خير كائناً من كان. إذا رأيتم الرجل يطيل الجلوس في المقاهي، ويكثر من المكوث وراء شاشات الفضاء، ويضيع الأوقات، فاعلموا أنه لا يأتي منه خير كائناً من كان. ومن أراد منكم أن يصير شيئاً، يا أيتها الفتيات، من أرادت منكن أن تكون شيئاً في حياتها وبعد مماتها، فهذا طريق الوصول إلى الرتب العاليات. كان شديد الحرص على أوقاته، يضن بأنفاسه ولحظاته، وما زال في انتفاع وارتفاع حتى صار شيخ الإسلام. فتصدر للفتيا والتدريس وهو في 22 من عمره، وجلس مدرساً في المسجد الأموي. وفي وقتها المسجد الأموي أكبر جامعة موجودة في سوريا، ولا يجلس على كرسيه إلا من هو في الرتبة العالية. في عمر 22 كان ابن تيمية يدرس في المسجد الأموي. وكما كان الشيخ متفانياً في التحصيل، نحن نتكلم عن العلم، كان متفانياً في الأداء والتبليغ والتعليم، فحيثما حل أو ارتحل علم الخلق وأفادهم، أو خلا للتأليف والتصنيف. حدث أن سجن الشيخ مرة، والشيخ كسائر الخلق يأتي عليه من الضيق والكرب والمحن والبلاء كما يأتي على سائر الناس. سيدنا يوسف وهو نبي من أنبياء الله تعالى سجن. حدث أن سجن الشيخ، فعمل في الدعوة إلى الله والتعليم وهو في السجن. ذكر زميله علم الدين البرزالي، قال: لما دخل الحبس وجد المحابيس مشغولين بأنواع اللعب واللهو يلتهون بها عما هم فيه، كالشطرنج والنرد وسائر الألعاب، مع تضييع للصلوات، فعلمهم الفرائض والسنن والمكروهات والمحرمات وما يحتاجون إليه، راح يرغبهم بأعمال الخير ويحضهم على ذلك، حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيراً من كثير من الزوايا والربط والخوانق والمدارس. طبعاً لأن المدرس هو كلمة السر في المدرسة. في العملية التعليمية هناك مدرس، وهناك كتاب، وهناك طالب. أقوى هؤلاء الثلاثة المعلم. لذلك انتبه من يعلم أولادك، خطير جداً إذا كان المعلم زائغاً. ابن تيمية في الحبس صار الحبس أحسن من المدرسة، قال وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده، يقولون عفو يلا أطلع، يقول والله ما بدي أطلع، موجود أنا هو المعلم موجود. وهكذا كان الشيخ معلما فذا حيثما نزل، بل إنه خلف ثروة علمية مكتوبة في كتبه التي عدت مجلداتها المئات. هذا عن العلم. أربعة هي سبب رفعة ابن تيمية، وهي الفائدة العملية من هذه الخطبة، العلم. أما العبادة فقد قال الذهبي عنه: لم أرى مثله في ابتهاله واستغاثته وكثرة توجهه لله تعالى. ذكروا أنه يكون في ليله متفرداً عن الناس كلهم، خالياً بربه، ضارعاً، مواظباً على تلاوة القرآن، مكرراً لأنواع العبادات. كان إذا ذهب الليل وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجر، يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم. وكان إذا أحرم بالصلاة الله أكبر يكاد يخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يميد يمنة ويسرى. وكان غالب دعائه: اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك راغبين، لك مخبتين، لك مطاويع، ربنا تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وثبت حججنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. يفتتح هذا الدعاء ويختتمه بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعد صلاة الفرض في الذكر. قال ابن القيم: كان شيخي إذا صلى الفجر يجلس في مكانه يذكر الله تعالى حتى يتعالى النهار، يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى سقطت قواي. يقول: بدون هالوجبة الصباحية من التوجه إلى الله أنا تنهد قواي، هذه غدوتي، لو لم أتغدى سقطت قواي. يا جماعة، نحن في هذه الأزمة والضيق الذي يعتصر القلوب والألم الذي يمتزج بكل جوارحنا، إذا لم يكن لنا وقفات بين يدي الله، ركعات بالليل والناس نيام، استغاثة واستعانة وتوكل على الله، ستنهد القوى منا. المسلم بدون عبادة كيف تستوي عبوديته لله تعالى؟ شاب مسلم له من العمر 20 أو 30، ليست له ركعات بالليل ولا ركعات قبل الفجر ولا تلاوات للقرآن من الأوراد ولا أذكار ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سينضبط بهذه الشريعة؟ كيف سيستمر بالطاعات ولا تنهد قواه أمام هذه الفتن؟ هذه العبادة أيها الإخوة أورثت الشيخ سكينة وطمأنينة ونعيما روحيا مع كل ما تعرض له من المحن والبلايا، فضلا عن الأخلاق العالية. قال مرة: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي نعيم وصالك بحضرة الله. وقال مرة: ما يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني. هذه عبادة الشيخ وذاك علمه. أما أخلاقه فقد ذكروا في تواضعه وسخائه وإيثاره وصفحه وحلمه وبره بوالديه وبالخلق الكثير، وسأكتفي بذكر أثر في رسالة كتبها إثر خروجه من السجن بعدما علم أنه مظلوم، وأراد السلطان أن ينتقم ممن أساء إلى الشيخ، فكتب رسالة يقول طويلة. في هذه الرسالة يقول: تعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين، فضلاً عن أصحابنا بشيء أصلاً لا ظاهراً ولا باطناً. ولا يخلو الرجل، يعني الذي وشى بي أو أساء إلي أو أفسد ما بيني وبين السلطان، أن يكون مجتهداً أو مخطئاً أو مذنباً، فالأول مأجور، والثاني مع أجره على الاجتهاد معفو عنه، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. لا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه أو عدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أريده لنفسي، والذين كذبوا وظلموا في حل من جهة نفسي. عفو وصفح، هذا لا يستطيعه إلا أصحاب النفوس الكبيرة. هذا علمه وعبادته وشيء من أخلاقه. أما الرابعة الأخيرة وهي جهاد الشيخ في سبيل الله ضد التتار، فقد ذكر ابن كثير في أحداث سنة 700 للهجرة وقبلها بسنة وبعدها بسنة كيف عاث التتار فساداً في الشام، وما تركوا شيئاً إلا غيروه بالسلب والنهب، سجنوا أعداداً كبيرة من المسلمين رجالاً ونساءً، استباحوا حرمات المسلمين بوجه عام، نهبت كتب كثيرة من المكتبات الكبرى ومن الوقف وباعوها بأبخس الأثمان، أساءوا إلى المساجد وإلى الأعراض، استنفر ابن تيمية الناس وراح يلقي المواعظ والدروس لاستنهاض هممهم وتحريضهم على قتال من استباح حرماتهم وعلى جهادهم بالنفس والمال، يدعوهم للذود عن البلاد والعباد. كان في كل ذلك يتنقل من حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية لأخرى، وهو في كل ذلك يثبت الناس ويستنهض هممهم، يقول لهم: إنكم في هذه الكرة منصورون. يقول له الأمراء: قل إن شاء الله. يقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً. ثم يقول: نحن مظلومون، والمظلوم منصور، ومن بغي عليه لينصرنه الله، ولذلك فإن النصر مؤكد والفتح قريب، وإن وعد الله كان مفعولا. يقول لهم: أنتم في هذه الكرة منصورون. يقولون: قل إن شاء الله. يقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ويقول: لأننا مظلومون، والمظلوم منصور، ومن بغي عليه لينصرنه الله، ولذلك فإن النصر مؤكد والفتح قريب، وإن وعد الله كان مفعولا. والتحم الفريقان، وثبت السلطان ومعه المسلمون ثباتا عظيما في وجه التتار، وأنزل الله نصره على المؤمنين بهزيمة التتار. ذلك لأن للباطل جولة ولكن للحق دولة، وذلك لأن الزبد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس يمكث في الأرض. تعرض الشيخ ابن تيمية للشدائد والمحن مراراً في حياته، حسده الحاسدون ونال منه المغرضون وسجن مراراً، كانت وفاته سجيناً في قلعة دمشق. قال أخوه زين الدين عبد الرحمن: إنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة 80 ختمة، وشرعا في 81، فانتهينا فيها إلى آخر اقتربت الساعة: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجاء الشيخ أجله. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنعاه مؤذن القلعة على المنارة، فما أصبح الناس إلا وقد تسامعوا بهذا الخطب، فبادروا إلى الاجتماع حول القلعة، ضجوا بالبكاء والثناء والدعاء والترحم، ثم ساروا به بعد غسله إلى الجامع الأموي، والخلائق في الجامع بين يدي الجنازة وخلفها وعن يمينها وشمالها، ما لا يحصي عدتهم إلا الله تعالى، حتى قيل إن أهل دمشق كلهم والأطراف حضروا جنازة ابن تيمية، وساروا به حتى دفن بمقبرة الصوفية التي اندثرت اليوم، ولم يبقى منها إلا قبور 3 في جامع دمشق، واحد منها قبر ابن تيمية. كان ذلك 28 و700. رحم الله شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، وأجزل مثوبته، وجعلنا وذرياتنا على نهجه وطريقته، وأكرمنا بهذه الأربعة: العلم، العبادة، الخلق، والجهاد في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.